أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى أحكام الشكوك، من شك في أدائه الصلاة إلى آخر الفتاوى. الفتوى الأولى إخوان، باعتبار أن الكلام حول الشك في الصلاة، فهنا نقول أن المكلف إذا شك في أصل أداء الصلاة، أي أنه المكلف قد شك أنه جاء بالصلاة أو لم يأتي بالصلاة، فإذا كان شكه بأصل أداء الصلاة فنقول أن الشك هنا له نحوان. النحو الأول، إذا حصل الشك في أداء الصلاة والوقت لا زال موجودا في الساعة الثالثة ظهرا، حصل لديه شك أنه صلى الظهر أو لا، فهنا لا بد من الإتيان بالصلاة، وإتيانه بالصلاة في هذه الحالة يكون أداء، ولا بد أن يؤدي الصلاة، صلاة الظهر، أداء. المهم يا أخوان أن وجوب أداء صلاة الظهر أداء ما دام الوقت موجودا، ما هو المستند في ذلك؟ المصنف يذكر لنا ثلاثة مستندات. المستند الأول هو الاستصحاب، بمعنى أن المكلف يستصحب عدم الأداء، لأن المكلف يعلم باشتغال ذمته بصلاة الظهر، وفي الساعة الثالثة شك أنه صلى أو لم يصلي، فهنا يستصحب عدم أداء الصلاة. فإذا تمسكنا باستصحاب عدم الأداء لإثبات وجوب الصلاة على المكلف في الساعة الثالثة، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو قاعدة الاشتغال، باعتبار أن المكلف يعلم باشتغال ذمته، فلا بد أن يحصل له العلم بفراغ الذمة، وإذا كان في قلبه أو في وجدانه شك لا يحصل له العلم بفراغ الذمة، فالشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. المكلف يعلم باشتغال ذمته ولكنه لا يعلم بفراغ ذمته، ولذلك على المكلف أن يصلي صلاة الظهر في الساعة الثالثة لكي يحصل لديه العلم بفراغ الذمة. الدليل الثالث على ذلك هو صحيحة زرارة وفضيل، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية نأخذه من الكتاب. نقرأ أخوان، قال: والمستند في ذلك، أما إن الشاك في أداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت، في الوقت، خلونا خط تحته، في الوقت، هل يلزمه أداؤها لو ما يلزمه أداؤها؟ المصنف يقول يلزمه فعلها في الوقت. ما هو المستند؟ يقول: فلاستصحاب عدم الأداء وبقطع النظر عن ذلك، خلونا خط تحته، وبقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني للزوم الإحراز، إحراز أنك قد أديت التكليف، على أن في غنى عن ذلك، في غنى هم خلونا تحت خاط، بعد صحيح الزرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها؟ أجب: صليتها. أعيد: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها؟ صليتها. وإن شككت بعدما هذا بعدين يجينا، زين؟ إذن بناء على ذلك نقول صحيح الزرارة وفضيل تدل على لزوم ماذا؟ لزوم الأداء، أداء الصلاة ما دام الوقت موجودا. قد يقال أنه مع وجود هذه الصحيحة لماذا نذهب إلى قاعدة الاشتغال وإلى الاستصحاب؟ يعني هذا خلاف المنهج. مع وجود الدليل الاجتهادي لماذا نذهب إلى الدليل الفقاهتي؟ شنو الجواب يا أخوان؟ الجواب: المصنف ملتفت إلى ذلك، ومثله لا يغيب عنه هذا الإشكال، ولذلك المصنف يقول من باب أنه هذا الكتاب كتاب تدريسي، هذا الكتاب كتاب تعليمي، ولذلك المصنف يقول: وبقطع النظر، يعني إذا ما تقبل بالاستصحاب باعتبار أن الاستصحاب يوجد دليل أقوى منه، دليل اجتهادي مثلا، أو قال بعد ذلك على أن في غنى، ليش في غنى عن قاعدة باعتبار عندنا نص. المصنف ملتفت يا أخوان، فهذا الإشكال لا محل له. هذه هي الفتوى الأولى. الفتوى الثانية: أن المكلف إذا حصل لديه شك بأداء الصلاة وأنه صلى أو لم يصلي، ولكن هذا الشك حصل لديه بعد انتهاء الوقت، بعد صار الفرق بين الفتوى الأولى والثانية، فهنا ذكر الفقهاء والعلماء أن المكلف إذا حصل لديه شك بأداء الصلاة وكان شكه بعد انتهاء الوقت فهنا لا يعتني بشكه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. زين يا شيخنا المصنف، ما هو المستند في ذلك؟ يعني عدم لزوم القضاء على المكلف الشاك بعد انتهاء الوقت. يقول: مستندنا أن الأمر المستند الأول، يعني أن الأمر الذي جاء بصلاة الظهر أو العصر، أن الأمر بالصلاة الأدائية، الأمر بالصلاة الأدائية بلا ريب، الأمر بالصلاة الأدائية إذا خرج الوقت يسقط هذا الأمر. أعيد: إذا خرج الوقت يسقط هذا الأمر. لماذا؟ لأن المكلف تكليفه أداء الأمر الذي يأتي إليه، الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، المكلف عندما يأتي إليه أمر وهو في داخل الوقت، كيف يتعامل المكلف مع هذا الأمر، مع الأمر بالصلاة؟ إما أن يكون المكلف قد امتثل الصلاة، قد امتثل الصلاة وهو في الوقت، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ قد فرغت ذمته. وإما أن يكون المكلف في الوقت قد عصى الأمر بمن؟ قد عصى الأمر بالصلاة في داخل الوقت. فهنا بعد إما أن يكون ممتثلا أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون عاصيا. ممتثلا باختياره امتثله، عاصيا باختياره عصى، هذا كله وين؟ في داخل الوقت. أو لا، في داخل الوقت فات موضوع الصلاة، مثلا أصبح مجنونا مثلا يعني. فإذا هنا تكليف المكلف في داخل الوقت تجاه تكليف معين بالصلاة مثلا، إما أن يمتثل أو يعصي أو يرتفع موضوع أو يرتفع موضوع الحكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى داخل ماذا؟ إلى داخل الوقت. تعال معنا إلى ماذا؟ إلى خارج الوقت. إلى خارج الوقت نقول، ركز وياي ولا تناقش بالمباني، خارج الوقت الصلاة لا تكون أداء، وإنما تكون ماذا؟ تكون قضاء. فهنا نقول، هل يجب على المكلف أن يقضي صلاة الظهر؟ أعيد، هل يجب على المكلف أن يقضي صلاة الظهر؟ نقول إن القضاء يحتاج إلى أمر، أي يحتاج إلى أمر جديد. لماذا؟ لأن موضوع الصلاة هو فوت الصلاة، فإذا من فاتته الصلاة وجب عليه القضاء. أما في مقامنا المكلف فاتته الصلاة، لو المكلف في مقامنا ها شاك أنه امتثل جاء بالصلاة لو ما جاء بالصلاة، ببيان آخر خلي أوضح قضية القضاء بعدين أرجع إلى محل كلامنا. أخوان، هذا البحث راح يجينا مفصل بالنسبة إلى قضاء الصلاة، ما هو موضوع القضاء، ما هو موضوع القضاء. خلي نقول إنه عندنا قولين. القول الأول أن موضوع وجوب القضاء هو فوت العمل، فوت الواجب. من هنا اختلفوا أن القضاء هل يكون بنفس الأمر الأول، بنفس الأمر الأول، يعني الأمر الذي دل على الأداء في الوقت نفس الأمر يدل على القضاء خارج الوقت، وهذا ما يسمى بوحدة المطلوب، يعني الأمر لوحده يدل قضاء وأداء، أو أن وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهذا ما يسمى بتعدد المطلوب، يعني أمر للأداء وأمر للقضاء. هذا شيء جانبي، إن شاء الله يجينا بحث المفصل في قضاء الصلاة. الآن نقول لو حصل شك عند المكلف باعتبار أن موضوع وجوب القضاء ما هو؟ هو عنوان الفوت. فهنا هل يشك المكلف هل فاته شيء من الصلاة أو لم يفته شيء من الصلاة؟ إذا فاته شيء من الصلاة يجب عليه القضاء، إذا فاته. أما إذا كان شاكاً أنه فاته أو لم يفته، إذن هو أساسا يشك في تحقق موضوع وجوب القضاء، وعند الشك في تحقق موضوع وجوب القضاء يكون المجرى هو البراءة، يعني لم يفته شيء لأنه أساسا هو شاك في ثبوت التكليف، فاته شيء أو لم يفته شيء، إذن هو شاك يا أخوان. فإذا كان شاكا إذن هذا شك في تكليف زائد، والشك في تكليف زائد يكون مجرى لأصالة البراءة. واضح إلى هنا؟ من حقك أن تسأل، من حقك أن تسأل لماذا لا نتمسك باستصحاب عدم الإتيان لنثبت مثلا ماذا؟ لنثبت ماذا؟ عنوان عنوان الفوت، وعنوان الفوت هو موضوع وجوب القضاء. لا تنسون هاي القضية يا أخوان. هل يصح لنا أن نتمسك باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة في داخل الوقت ويلزم منه، يلزم من استصحاب عدم الأداء يلزم منه تحقق عنوان الفوت؟ وذلك لأن معناه أن المكلف لم يأتي بالصلاة في داخل الوقت معناه أنه قد فاتته الصلاة. فالمستصحب ما هو يا أخوان؟ المستصحب هو عدم الإتيان بالصلاة. فماذا تقول؟ أعلم بأنني لم أصلي ولو قبل صلاة الظهر، الآن حصل عندي شك أنه جئت أو لم أجئ بالصلاة، فتستصحب عدم الإتيان، عدم الإتيان بالصلاة. أو تقول عندما أذن لصلاة الظهر بالزوال أعلم بأنني لم أأتي بالصلاة، بعد ذلك شككت أنه أديت الصلاة أو لم أؤدي الصلاة، ماذا تستصحب؟ تستصحب عدم الإتيان بالصلاة. واضح الكلام؟ فهنا عندما يكون المستصحب هو عدم الإتيان بالصلاة معناه شنو؟ معناه فاتتك الصلاة، والفوت هو موضوع وجوب الصلاة، وجوب القضاء، يعني وجوب الصلاة قضاء. فإذا يكون القضاء واجبا اعتمادا على الاستصحاب. قدرت أوضح هاي الفكرة يا أخوان؟ لو أعيد إعادة سريعة، عندما أذن وزالت الشمس، أول ما زالت الشمس في الثانية الأولى في الثانية الثانية وهكذا، عندك أول دقيقة تعلم أنك لم تؤدي صلاة الظهر، عندك علم لو ما عندك علم عندك يقين. الآن بعد أن انتهى، يعني صارت صلاة المغرب وغابت الشمس، حصل عندك شك أنه أنا أديت الصلاة أو لم أؤدي الصلاة، ماذا تستصحب؟ تستصحب الحالة المتيقنة وهو عدم الأداء. عدم الأداء شنو معناه؟ معناه أن صلاة الظهر قد فاتتك، وهذا الفوت هو موضوع من؟ موضوع وجوب القضاء. فإذا يجب عليك القضاء اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الاستصحاب. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ زين، نتمسك بالاستصحاب لو ما نتمسك؟ المصنف يقول شنو هالحكي هذا؟ هذا الكلام بلا ريب لا يصح. لماذا؟ لأنك عندما استصحبت عدم الإتيان، المستصحب ما هو؟ عدم إتيان الصلاة، عدم إتيان صلاة الظهر، عدم امتثال صلاة الظهر. عدم امتثال صلاة الظهر هو المستصحب يا أخوان. واللازم العقلي، أعيد، واللازم العقلي لعدم الإتيان هو فوت الصلاة. فإذا عنوان الفوت، عنوان الفوت لازم عقلي لعدم أداء الصلاة. ومعه ماذا؟ ومعه نتمسك بالبراءة، يعني نرجع إلى بحثنا الأول وننفي وجوب القضاء. إذن المكلف لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء. زين، إذن دليلنا الأول، دليلنا الأول أن المكلف، أن المكلف إذا شك بأداء الصلاة بعد انتهاء الوقت، قلت بماذا نتمسك؟ نتمسك أي دليلنا ما هو؟ نتمسك بالبراءة مثلا. لماذا نتمسك بالبراءة؟ باعتبار أن وجوب القضاء تكليف زائد، وإذا كان تكليفا زائدا فهو مجرى لأصالة البراءة. إذن هذا هو دليلنا الأول. دليلنا الثاني، لا تناقش يا أخوان، أدري اللي بذهنك، تقول أننا نتمسك بصحيحة زرارة وفضيل لإثبات، لإثبات أنه لا يجب عليه القضاء، وذيل رواية فضيل وزرارة أشارت إلى ذلك. اقرأ يا أخوان، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك، خلونا نخط فلا إعادة عليك، من شك حتى تستيقن، مع اليقين خو أذا متيقن أنا ما مصلي خو أصلي، أنا بحثي شك، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت، واضح إذا متيقن خو ما عندي أنا كلامي بالشك. زين، راح أعيد الكلام، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، يعني وقت الأداء، وقد دخل حائل. شنو يعني دخل حائل؟ واضح أنه بعد، مو قلنا قبل شوية بمثالنا دخلت صلاة المغرب، إذا صار حائل يعني بعد فات وقت الأداء، يعني المحل انتهى، يقول فلا إعادة عليك إلى آخره. إذن هذا دليل بعد واضح، وهذا دليل اجتهادي. بعد لا تسأل تقول يابا المصنف قدم الفقاهتي على الاجتهاد، أخوان كتاب تعليمي، والمصنف لو جايب لنا مباشرة هذه الرواية بعد إحنا نبحث قضية البراءة والإشكال على اللازم العقلي والكذا، واضح بعد ما نبحثه هاي الرواية سنتين، خلي نقرأ هذا المقدار، لو خلي نشرح المقدار الباقي بعد ذلك نطبق. أخوان هاي الرواية، هاي الرواية تعتبر من الروايات التي تكون داخلة في تأسيس قاعدة الحيلولة، قاعدة الحيلولة. ومعنى الحيلولة أنه يوجد حائل بين زمان الشك وزمان المشكوك. زمان الشك بعد صلاة المغرب، زمان المشكوك قبل صلاة المغرب، يعني الظهر والعصر مثلا. مثل لنا يا أيها الأعلام، يقولون كالشك في صلاة الظهر بعد حلول، حلول وقت المغرب. شنو الحكم في قاعدة الحيلولة؟ لا يترتب أثر على هذا الشك مطلقا. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحائل، ولذلك سميت ماذا؟ بقاعدة الحيلولة. إذن الحائل يمنع من الأداء، واضح، ويمنع منين؟ من القضاء. يمنع من الأداء بعد خو خرج الوقت، يمنع من القضاء لأنه هذا شك ماذا؟ شك خارج الوقت. فالقاعدة، قاعدة الحيلولة تقتضي عدم الاعتناء بهذا الشك بعد خروج الوقت. وهاي القاعدة، ركز وياي، هاي القاعدة تكون حاكمة على الاستصحاب. يا استصحاب، عدم الاتيان ليش حاكمة؟ حاكمة باعتبار يا أخوان أن مورد القاعدة، مورد القاعدة ومورد الاستصحاب واضح، واضح. في الاستصحاب أخذ الشك، فهنا القاعدة تلغي هذا الشك الموجود، بمعنى أنها تكون رافعة لموضوع الاستصحاب، بعد واضح لديكم أننا نقدم هذه القاعدة ونلغي الشك. زين، ملاحظة جانبية، وإن شاء الله يعني قاعدة الحيلولة أنا كاتب بها يعني مقدار، نأخذ منه فقط الشاهد على موردنا حتى شوية نمشي بالكتاب. أخوان، مورد هاي القاعدة، هذه القاعدة، قاعدة الحيلولة، وين موردها؟ يعني موضوعها، يقول الأعلام موضوعها هو الشك في أصل الصلاة. واضح، هو الشك وين؟ في أصل الصلاة، مو الشك في صحتها وفسادها ومدري شنو. لا لا، بعد ذاك مجرى لقاعدة أخرى، مجرى لقاعدة الفراغ، التجاوز، مدري شنو. لا لا، قاعدة الحيلولة، نحن نشك في أصل الصلاة، لا الشك لا في صحتها ولا في فسادها. أخوان، نقرأ هذا المقدار، يقول وأما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت فلسقوط الأمر بالأداء بخروج الوقت. لماذا سقط الأمر؟ إما بالامتثال أو بالعصيان، أنت ضيفت شيء ثالث، أو بارتفاع الموضوع، أصبح الإنسان مجنونا مثلا. والأمر بالقضاء تكليف جديد موضوعه الفوت، تكليف جديد، مو نفس التكليف الأول، مو وحدة الواضح بعد ما لا نعيد، مو وحدة المطلوب، وإنما تعدد المطلوب. زين، والأمر بالقضاء تكليف جديد، ما هو موضوعه؟ موضوعه الفوت. شنو دليل على هذا الكلام؟ يقول لصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام 4 صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة 2 ركعتي طواف الفريضة. بعد واضح هذا الكلام؟ أعيد، 4 صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، ذكرتها في وقتها وبعد أداء، خارج وقتها بعد يكون قضاء. واضح الكلام؟ وغير هذه الروايات. وإذا شك المكلف في صدق عنوان الفوت ومن ثم شك في وجوب القضاء، أمكن التمسك بالبراءة لنفي وجوب القضاء. واضح، لأنه هذا شك في تكليف زاد، ولا يمكن التمسك باستصحاب عدم الإتيان في الوقت لإثباته إلا بنحو الأصل المثبت. ومعه يعني ومع عدم، مقال ولا يمكن، ومع لا يتمكن أو لا يمكن التمسك، يتمسك بالبراءة لنفيه، يعني لنفي وجوب القضاء. هذا كله بقطع النظر عن ذيل صحيح الزرارة وفضيل المتقدمة، وإلا لو نظرنا إلى الصحيحة فهو يعني وجوب القضاء كالصريح في المدعى، ويدل واضح صريح في المدعى أنك لم تصل، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. إذن وإلا فهو كالصريح في المدعى أنه لا يجب عليه القضاء. وهذه الرواية تدل على تأسيس قاعدة الحيلولة. نأتي إلى الفتوى الثالثة أخوان. إذا حصل شك عند المكلف ولكنه الشك سابقا كان في أصل أداء الصلاة، في أصلها، الآن لا، شك في شرط من شروط الصلاة، أو شك في جزء من أجزاء الصلاة، لكنه هذا الشك حصل بعد الفراغ من الصلاة، بعد أن أتم الصلاة، بعد أن أنهى السلام، فهنا لا يعتني بهذا الشك. واضح، من قلنا قبل شوية قاعدة الحيلولة، قاعدة الحيلولة شنو كان موضوعها؟ موضوعها هو الشك في أصل الصلاة. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، لا، قاعدة الفراغ الشك في الشروط والأجزاء. زين، شنو دليلك؟ يقول دليلنا موثقة محمد بن مسلم واضح، ودليلنا موثقة بكير. فهذان الدليلان هما دليلا قاعدة الفراغ. نقرأ هذين الدليلين ونقرب الاستدلال بهما. يقول: وأما إن الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ، يعني بعد أن فرغ من العمل، فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد ابن مسلم. ليه صارت موثقة؟ باعتبار أن ابن بكير في ضمن السنة فطحي عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. واضح. وموثقة بكير ابن أعين فهذه هم موثقة باعتبار أنه في السند أبان بن عثمان الناووسية والمدري شنو، هذا البحث مفصل أخذناه. قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إذن الإمام هنا يعلل حين يتوضأ أذكر. هذا التعليل من الإمام يشمل كل حالات الشك بعد الفراغ، سواء كان الشك شكا في الشرط أو كان الشك في جزئين. واضح الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: والتعليل يعم جميع موارد الشك بعد الفراغ. كل مورد يكون ماذا؟ يكون مشمولا. زين. الفتوى الرابعة، وهذا أخوان في الفتوى الرابعة تحديد لبحث مهم في الفقه الإسلامي، أن كثير الشك لا يعتني بشكه مهما كان المشكوك منه. هل كانت الركعات أو الأجزاء أو الشرائط؟ فهنا في كل هذه الموارد كثير الشك يبني على أنه قد امتثل المشكوك فيه. هسه المهم مو هذا، هسه افتهمنا أنه كثير الشك لا يعتني بشكه وأنه يبني على أنه أدى ما كان مشكوكا فيه. المهم هو المستند. يقول المصنف: والمستند هو صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. كذلك موثقة عمار يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السلام: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا أنه لم يركع ولم يسجد. بينما هو المورد شنو؟ المورد هو الشك. تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن الإمام سلام الله تعالى عليه قد أمر بأن يمضي بصلاته، ولم يكتف الإمام بأنه يمضي بصلاته، بل علل لنا بأن هذا الذي يأتيه هو من الشيطان، فلا بد أن يبني المكلف ويحكم المكلف بصحة صلاته. فهنا نقول: سواء كان بالبناء على المشكوك وأنه جاء به، أو البناء على عدم المشكوك فيه إذا كان المشكوك فيه هو الزيادة، ماكو فرق بين الموردين. مرة يحصل لديه شك بالنقيصة، ومرة يحصل لديه شك بالزيادة. على كل حال يبني على الصحة إذا كان كثير الشك. المصنف أشار إلى بحث أنه ورد في الرواية كلمة السهو، ونحن كلامنا في الشك. فهنا طبعا هاي الفتوى والفتوى اللاحقة والتي بعدها راح نتكلم عن هاي المصطلحات. يعني نقول البحث حول السهو تارة يكون بمعناه اللغوي، والسهو بمعناه اللغوي يكون شاملا لمن؟ شاملا للشك. نعم السهو الاصطلاحي يختلف عن الشك، أما السهو اللغوي لا يختلف عن الشك، فيوجد فرق بين السهو لغة وبين السهو اصطلاحا. السهو لغتان هو الترك والتأخير بعد أن كان المكلف عالما، هذا هو السهو، يترك لكنه كان عالما. أما اصطلاحا أن صورة الشيء المعلوم تزول عن القوة المدركة الحافظة مع بقاء الصورة في حافظته وفي ذاكرته، هذا هو السهو لغة اصطلاحا، أن الصورة تزول واضح عن القوة المدركة الآن، لكن في عمق الحافظة الصورة موجودة لو ما موجودة؟ لا موجودة. زين بعد شنو فرق السهو عن النسيان؟ النسيان أساسا الصورة تزول عن القوة المدركة الآن وعن الحافظة، ولذلك الساهي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تنبيه، بمجرد أن ينبه يتذكر. الروايات يا أخوان تستعمل السهو بمعنى الشك لأنهما يشتركان في عدم العلم واقعا، بل السهو هو سبب للشك غالبا، ولذلك يطلق على الساهي بأنه شاك من باب إطلاق السبب على المسبب، باعتبار أن السهو سبب للشك. فإذا هنا لا تشكل علينا وتقول أن الإمام قد جاء بكلمة السهو ونحن كلامنا في الشك، نقول أن السهو في كلام الإمام بمعناه اللغوي. نقرأ إخوان الفتوى الرابعة. وأما عدم اعتناء كثير الشك فلصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر قرأناها، والمراد من السهو في استعمال كثير من الروايات الشك، ولموثقة عمار وكذلك قرأناها يا أخوان. ومقتضى أمر الإمام عندما قال له امضي، ومقتضى الأمر بالمضي والتعليل بأن ذلك من الشيطان، مقتضى الأمر أي لزوم البناء على ما تصح معه الصلاة، فقد يكون ذلك يعني البناء على ما تصح معه الصلاة، فقد يكون ذلك بالبناء على فعل المشكوك، وقد يكون بالبناء على عدمه إذا احتمل زيادة ركن مثلا. إذن بناء على هذا الكلام ماذا يكون؟ يكون الكلام يا أخوان بالنسبة إلى كثير الشك تارة يكون ماذا؟ يكون قد زاد وقد يكون قد نقص، ما دام كثير الشك يبني على صحة الصلاة. هذا بالنسبة إلى الفتوى الرابعة. زين نأتي إلى الفتوى الخامسة يا أخوان. الآن من حقك أن تسأل، وهذا سؤال مهم، ما هو المرجع في صدق عنوان كثير الشك؟ من الذي يحدد أن زيدا من الناس كثير الشك؟ يقول المصنف العرف، والصحيحة دلت على أن المناط في انطباق هذا العنوان متى ما حصل لديه سهو، يعني متى ما حصل لديه شك، لكنه شك أين؟ يقول في ثلاث ركعات، أو الشك في ثلاث سجدات مثلا أو صلوات. هسه مو مهم سواء كان في ثلاث ركعات شكة، في ثلاث صلوات شكة، فهنا نحن في مقام تحديد كثير الشك، وهنا نقول لابد أن يكون الدليل الدال على تحديد كثير الشك لابد أن يكون نصا في معناه. وهنا عندما يحصل حصر يا أخوان في تحقيق مفهوم كثير الشك خارجا بأنه يسهو كل 3 ركعات أو صلوات، مع أن الصحيح هو خلاف ذلك. لماذا؟ لأن هذه الصحيحة يا أخوان في يا مقام، في مقام مو الحصر، وإنما في مقام بيان فرد من أفراد كثير الشك. لأن كلمة من تدل على ماذا؟ تدل على التبعيض، أي أن المراد هو ماذا؟ البعض. المراد هو البعض لا الكل، أي فرد من الأفراد. وعليه لا يصح أن نقول أن هذه الصحيحة دليل على هذه القاعدة أو المفهوم، فيحصل كثير الشك لمن شك في 3، بل نقول هذه الرواية في مقام بيان بعض المصادق والأفراد وبنحو القضية الخارجية، لا أنه بنحو القضية قولوا ياي بنحو القضية الحقيقية. لأن الرواية رواية محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق ماذا تقول؟ تقول إذا كان الرجل ممن يسهو في كل 3 فهو ممن كثر عليه السهو. إذن هاي من تبعيضية. فإذا بناء على هذا الكلام نعم اختلفنا، 3 ركعات 3 صلوات، هسه هذا مو مهم الكلام. إذن يتبين أن الدليل هذا بعد يصلح لو ما يصلح. خل نقرأ هذا المقدار وننتهي إلى النتيجة. وأما الرجوع إلى العرف فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ، لا نعيد ولا نطيل، تقدم سابقا ملف مفصل حول مرجعية العرف، فإن اللفظة أمر عرفي. واضح يا أخوان أننا نعود إلى العرف في تحديد المعاني، في تحديد مفاهيم الألفاظ. يقول فإن اللفظ أمر عرفي من إنسان عرفي اللي هو الإمام إلى إنسان عرفي، فلا بد من حمله على مفهومه العرفي. نعم، إلا مع ورود تحديد شرعي على الخلاف، والإمام والشارع لم يبين وهو لم يرد التحديد الشرعي. فإن صحيحة محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان الرجل ممن يسهو في كل 3 فهو ممن كثر عليه السهو، هذه الصحيحة لا تدل على الحصر بالنسبة إلى كثير الشك بقرينة كلمة من الظاهرة في التبعيض. يعني هذه الرواية تريد أن تشير إلى قضية خارجية، إلى فرد خارجي، ولا تريد أن تؤسس قاعدة أن الشارع حدد كثير الشك. لا، الشارع لم يحدد كثير الشك. إذن الذي يحدد كثير الشك من هو؟ هو العرف. إذن الشارع نقول لم يرد منه ما يحدد كثير الشك، لأن هذه الرواية التي تزعم أنها حددت كثير الشك نقول هذه من تبعيضية. وإذا كانت من تبعيضية فالرواية في مقام تحديد هذا المكلف، يعني عندنا قضية خارجية ولا توجد عندنا قضية حقيقية في تحديد كثير الشك. الفتوى 6، إذا علم المكلف أنه كثير الشك، واضح بعد علمه إذن فبها ونعمت، وإذا شك أنه هل أصبح كثير الشك ها أو لم يصبح كثير الشك، فهنا كيف يتعامل؟ يبني على ماذا؟ يبني على العدم. إذا شك أنه أصبح كثير الشك لو ما أصبح، يبني على العدم حتى يتيقن أنه أصبح كثير الشك. إذن يبني على أنه إنسان ماذا؟ طبيعي، يعني يتمسك باستصحاب الحالة السابقة والحالة السابقة. أنت إنسان طبيعي إلا إذا علمت بأنك إنسان غير طبيعي. يقول وأما إن الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة فللاستصحاب. تتمة الحديث بالنسبة إلى الفتوى السابعة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.